أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما الثالث ففيه مسائل، الأولى لو اختلف في الفسخ، فإن كان الخيار باقيا فله إنشاؤه. كان الكلام في اختلاف المتبايعين في خيار الفسخ. قلنا يقع الكلام في ثلاث مقامات: المقام الأول الاختلاف في موجب الفسخ، وقد انتهينا منه بفضل الله عز وجل. المقام الثاني الاختلاف في المسقط، وقد انتهينا منه في الدرس السابق. اليوم إن شاء الله نأتي إلى المقام الثالث، وهو الاختلاف في الفسخ، وفيه عدة مسائل، ثلاث مسائل نختمها إن شاء الله لكي يقع الكلام فيما بعد في القول في ماهية العيب وذكر بعض أفراده، نتناوله في الدروس اللاحقة إن بقينا أحياء ووفقنا. اليوم إن شاء الله نشرع في الاختلاف في المسقط في الفسخ. المسألة الأولى: لو اختلف في الفسخ فادعى صاحب الخيار أنه فسخ، وادعى الآخر أنه لم يفسخ. في هذه المسألة يوجد شقان: الشق الأول أن يكون وقت الخيار باقا إلى الآن، الشق الثاني أن يكون وقت الخيار قد انقضى. فمثلا في خيار الحيوان الذي مدته 3 أيام، لو اختلفا في اليوم الثاني فوقت الخيار لا يزال باقا، وتارة يختلفا في اليوم الخامس بعد انقضاء مدة الخيار. يقع الكلام أولا في الاختلاف في مدة الخيار. لو اختلفا فقال أحدهما فسخت، وأنكر الآخر الفسخ، في هذه الحالة يصح لصاحب الخيار أن ينشئ الفسخ من جديد ما دام في اليوم الثاني، وممكن له أن يفسخ. الشهيد الأول في الدروس رحمه الله يقول: نفس إقرار صاحب الخيار فسخ إذا هو أقر قال أنا فسخت، نفس هذا الإقرار فسخ. لماذا؟ عندنا قاعدة مشهورة أنه من ملك شيئا ملك الإقرار به. مثلا في كتاب الطلاق عندنا قاعدة تسمى قاعدة الساق: الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الطلاق من صلاحيات الزوج، ملك الزوج. فإذا أقر الزوج أنه قد طلق زوجته، هل نحتاج أن نقول له لا 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 أعمل الطلاق أمامنا؟ لا، يكفي من ملك شيئان ملك الإقرار به. ثم يقع الكلام في مستند هذه القاعدة، ما هو مدرك قاعدة من ملك شيئان ملك الإقرار به؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يشير إلى رواية، هذه الرواية مروية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يرويها محمد بن عبد الله الكاهلي. محمد بن عبد الله الكاهلي يقول: عمي كان عند عابد، أبق هذا العابد، هرب، فذهب عمي إلى الأنبار بالعراق، ذهب إلى الأنبار يبحث عنه، فلما رجع عمي سألته أين العابد؟ قال: بعته، أنا بعت العابد. يقول: ثم مات عمي، وبعد مدتين رجع العابد وقال: أنا رق لعمك. طبعا هذا الكاهلي هو وصي الأولاد، يقول: عمي خلف أيتام وأنا وصيهم. جاء العبد وقال: أنا رق عمك، أنا عبد عمك. فقال الكاهلي: إن عمي قد قال لي أنه قد باعك. فقال العبد: لم يبعني، ولكن عمك لم يعلمك أني لا أزال رقا له، حرجا منك، خجل منك، أنا لا أزال رق لك. الإمام الصادق سلام الله عليه ماذا قال له؟ قال له: لا تدخله، لا تقبل كلامه، قبل كلام منه العم الميت، لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به. واضح ولا؟ هو أقر أنه قد باع العابد، واضح ولا؟ ما دام هو يملك العابد، يملك أن يبيع العبد، ويملك أن يقر بماذا؟ بعتق العبد. طبعا هذا العبد ما هي مصلحته من الإقرار بالعبودية؟ يطالب الأوصياء بماذا؟ يطالب الأولاد بالنفقة. الخلاصة، احنا الآن طولنا واجد، الشيخ واجد استطرد، أصل المسألة هو هذا: إذا اختلف في الفسخ ولا يزال وقت الخيار، فلذي الخيار أن يعمل فسخه. الشهيد الأول في الدروس يقول: نفس إقراره يكفي عن أعمال الفسخ، لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به. ما هو مستند هذه القاعدة؟ قد يقال أن رواية الكاهلي هي هذا المستند. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما الثالث ففيه مسائل. الأولى: لو اختلفا في الفسخ فقال أحدهما إن صاحب الخيار فسخ، وقال الآخر إنه لم يفسخ، فإن كان الخيار باقيا، يعني فإن كانت مدة الخيار باقيا، فله إنشاؤه، فله لها تعود على من؟
صاحب الخيار،
لذي الخيار ضمير متصيد، فلذي الخيار إنشاؤه، يعني إنشاء الخيار، إنشاء الفسخ. وفي الدروس شهد الأول أنه يمكن جعل إقراره إقرار ذي الخيار إن شاء، نفس الإقرار إن شاء، ما يحتاج إلى إنشاء جديد. الآن الشيخ الأنصاري يقول ما هو مدرك هذا الموضوع؟ يقول ولعله، يعني ولعل مستند الشهيد الأول، لما اشتهر من أن من ملك شيئا ملك الإقرار به، أو من ملك شيئا ملك الإقرار به، كما لو ادعى الزوج الطلاق، الزوج يملك الطلاق لقاعدة الساق، الطلاق لمن أخذ بالساق، فإذا أقر أنه طلق يقبل قوله. ويدل عليه، عليه على ماذا؟ لا تعود على ماذا؟ على ما اشتهر من أن من ملك شيئا ملك الإقرار به، على القاعدة. لا تعودون على أنه يدل عليه أنه لو ادعى الزوج الطلاق، لا، على القاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به. ويدل عليه بعض الأخبار الواردة في من أخبر بعتق مملوكه. لاحظ معي أن الرواية اللي ذكرت لكم العام أقر أنه باع المملوك أو أقر أنه اعتق المملوك؟ جاوبني، باع. وهنا الشيخ الأنصاري يقول العتق، لذلك صاحب العروة في الحاشية يقول هكذا رواية أنا ما شايف، أي لأن ساعة الشيخ الأنصاري ينقل بالمعنى، واضح ولا؟ قال ويدل عليه بعض الأخبار الواردة في من أخبر بعتق مملوكه، المفروض يقول ببيع مملوكه، ثم جاء العبد يدعي النفقة على أيتام الرجل. طبعا العبد ما ادعى النفقة لكن ادعى الرقية وبقاء الملكية، وأنه رق لهم للأيتام، وسيجيء الكلام في هذه القاعدة. لاحظوا الحاشية رقم 2، لم نعثر على الخبر، الخبر الذي فيه عتق، أما الخبر الذي فيه بيع موجود. وقال السيد اليزدي في حاشيته على الكتاب على المكاسب فالصفحة 95 ذي القول المؤلف، طبعا مطبوع في 3 أجزاء وجلد 1 حجري، ذي القول المؤلف ويدل عليه بعض الأخبار. أقول صاحب العروة السيد اليزدي، أقول الظاهر أن نظره إلى ما ورد بهذا المعنى في من أقر ببيع مملوكه ثم جاء وادعى الرقية، المملوك جاء وادعى الرقية، وإلا فلم نرى خبرا في العتق على ما وصفه الشيخ الأنصاري بعد الفحص، يعني بعد أن فحص صاحب العروة ما وجد خبر بالعتق، فيكون لفظ العتق غلطا من النسخة أو سهوا من القلم، إما من أغلاط النسخة أو سهوا من قلم الشيخ الأنصاري، بدلا عن لفظ البيع يقول أخبر عن بيع مملوكه. وأما ما أشرنا إليه وهو خبر البيع فهو الخبر عن محمد بن عبد الله الكاهلي، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إلى آخر الرواية، الوسائل جزء 13 باب 53 الباب 26 من أبواب بيع الحيوان، حديث واحد ذكرناها لكم الرواية. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. لو اختلف في الفاس وكان وقت الخيار باقيا، هذه مسألتها واضحة. المسألة الثانية، الفرع الثاني، لو اختلف في الفاس وقد انقضى وقت الخيار، مدة الخيار انتهت في اليوم الخامس، قال أنا فسخت، الثاني يقول لم تفسخ، يعني بعد انقضاء المدة. الآن ذكرنا اليوم الخامس، أو لا، لو تلفت العين في اليوم الثاني لكن بعد أن ماتت الغنمة، بعد بتلف العين يزول الخيار بعد، واضح أو لا؟ في هذه الحالة تجر القاعدة البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين، من يدعي الفسخ عليه إحضار البينة، ومن ينكر الفسخ عليه أن يحلف، واضح ولا؟ قال وإن كان، يعني الاختلاف في الفسخ، بعد انقضاء زمان الخيار، مثل ماذا؟ قال كما لو تلف العين، بتلف العين ينقض الخيار. افتقر مدعيه يعني مدعي الفاسخ إلى البينة، ومع عدمها عدم البينة حلف الآخر وهو المنكر على نفي علمه بالفاسخ، مو ينفي أنه لم يفسخ، لا أعلم أنه قد فسخ، والله لا أعلم أنه قد فسخ. متى يحلف على عدم العلم؟ إذا مدعي الفسخ يدعي أنه يعلم، يقول أنا فسخت وأنت تعلم، يقول والله إني لا أعلم أنك قد فسخت. قال وما عدمها حلف الآخر على نفي علمه بالفسخ، إن ادعى عليه على المنكر علمه بفسخ، علمه بفسخ مدعي الفسخ. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذا لم يثبت الفسخ، الآن لاحظ معي، البائع باع المبيع على المشتري، المشتري يدعي أنه قد فسخ، إحنا موطن بحثنا أي خيار؟ خيار العيب، نضرب مثل على خيار العيب لا على خيار المجلس أو الحيوان أو هذا. افتروا أن الكتابة معيب، المشتري وطبعا اشترى الكتاب، بعد ذلك تلف الكتاب، بعد تلف الكتاب خلنا نضرب مثال نمشي عليه كامل، افترض الكتاب قيمة الواقعية دينار، المشتري اشترى الكتاب بدينار وربع، ثم بعد ذلك تلف الكتاب، المشتري بعد تلف الكتاب ادعى أن في الكتاب عيب، وأنا أعملت خيار العيب، فلا بد أن ترجع لي القيمة. واضح ولا؟ قيمة الكتاب أنا فسخت قبل ما يتلف. البائع أنكر، قال أنت لم تفسخ. جيد، هنا لا يقبل كلامه في الفسخ لأنه لم يأتي ببينة، ما ثبت الفسخ. هل يثبت له الآرش؟ يعني مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب، هذا مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب، قد يكون أقل من الربع وقد يكون أزيد من الربع. واضح ولا؟ يعني قد يكون مثلا مقدار التفاوت نص دينار، وقد يكون مقدار التفاوت 10 دينار. هنا هل يثبت الآرش أو لا؟ يعني بعبارة أخرى، هذا المشتري هل يسقط كلا الحقين بالنسبة إليه؟ ليس له حق الراد وليس له حق الآرش. ما هو وجه سقوط الحقين؟ أما الراد فيسقط لعدم ثبوت الفسخ، وأما الأرش فيسقط لإقراره بالفسخ، إذا فسخ المعاملة ما يثبت إليه. واضح ولا؟ قولان في المسألة، لاحظ العبارة. ثم إذا لم يثبت الفاسخ كما لو لم يأتي المشتري ببينة، فهل يثبت للمشتري المدعي الذي لم يأتي ببينة المدعي للفاسخ، هل يثبت له الآرش مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب لئلا يخرج من الحقين، حق الرد وحق الآرش؟ حق الرد طلع منه خلص منه بسبب إنكار البائع وعدم ثبوت الفسخ، وحق الآرش لأنه أقر بالفسخ، أم لا؟ يعني لا يثبت له الآرش. لماذا الآن وجه لا؟ لماذا لا يثبت له الآرش؟ لإقراره بالفسخ، يعني لإقرار المشتري بالفسخ. وجهان، يوجد وجه ثالث ذكر صاحب الدروس، يقول يثبت له أقل الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة. التفتوا يا زين إلى المسألة. ضرب لكم هذا المثال الذي ذكرناه وهذا ذاكرناه السيد الخوئي رحمه الله في التقريرات التنقيح في الخيارات. يقول لو افترضنا أن المبيع قيمة دينار، احنا بنفترض أنه كتاب قيمة المبيع دينار القيمة الواقعية، اشترى بكام؟ بدينار وربع. إذن ما هو مقدار التفاوت بين القيمة الواقعية وبين القيمة المبيعة؟ جاوبني. ربع دينار. زين، هو الآن اشترى بدينار وربع، هذا صحيح ولا معيب؟ هذا الآن معيب، واضح ولا؟ هذا المعيب افترض ربما في الواقع بمثل هذا العيب يمكن قيمته كم؟ قيمته نص دينار. تفتيني يا أولا؟ يصير الأرش كم؟ لحظة يا الأرش، مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب كم المقدار التفاوت؟ صار مقدار التفاوت بين القيمة الواقعية والقيمة المبيعة ربع دينار. هذا لو لا، القيمة الواقعية هو أصلا قيمة دينار، والقيمة المبيعة كم؟ ربع دينار. هذا مقدار التفاوت بين القيمة الزائدة اللي هي ربع دينار على الدينار، واضح ولا؟ وأما الأرش يعني يصير مقدار التفاوت بين دينار وبين دينار وربع، واضح ولا؟ كم يصير مقدار التفاوت؟ نص دينار وربع يعني ثلاثة أرباع الدينار. هو يثبت له أقل الأمرين من الأرش، الأرش ثلاثة أرباع، ومن مقدار التفاوت بين القيمة الواقعية والقيمة المبيعية ربع دينار. أيهما أقل؟ ربع دينار لو ثلاثة أرباع الدينار؟ الربع، يثبت إليه الربع، واضح إن شاء الله. وهكذا مثال آخر، افترض أنه اشترى الكتاب بكم؟ اشترى الكتاب، اشترى بتسعة دراهم، القيمة الواقعية للكتاب كم؟ ثمانية دراهم، مقدار التفاوت كم بين الصحيح والمعيب؟ افترض دينار درهم واحد، صار الأرش كم؟ درهم واحد، فرق بين سبعة وثمانية، ومقدار التفاوت بين القيمة الواقعية ثمانية دراهم والقيمة المبيعة تسعة دراهم، كم مقدار التفاوت؟ درهم. صار مقدار الأرش نفس مقدار الزيادة، واضح ولا؟ وساعات بالعكس، احنا المثال الأول اللي ضربناه كان الأقل أيه؟ مقدار التفاوت. أحيانا لا، الأقل هو ماذا؟ الأرش هو الأقل. افترض هو الكتاب بدينار، باع بدينار ونص، مقدار التفاوت بين القيمة المبيعة وبين يعني صار مقدار التفاوت نص دينار، صحيح؟ افترض مقدار الأرش ربع دينار، فنأخذ بأقل الأمرين الربع، صار واضح إن شاء الله. قال وزاد في الدروس أنه يحتمل أن يأخذ أقل الأمرين، ما هما؟ من الأرش مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب. خلنا في مثالنا الأول، كم كان مقدار الأرش في الأول؟ ثلاثة أرباع الدينار، وما زاد على القيمة من الثمن إن اتفق، يعني إن اتفقت الزيادة، قد يكون لا القيمة الواقعية، في مثالنا كم مقدار التفاوت؟ ربع دينار. قيمة الكتاب دينار، باع عياب دينار وربع. جيد، لماذا يا أخي؟ لأنه بحسب زعمه ماذا يزعم؟ أن له الثمن، المفروض يستحق القيمة. يقول لأنه بزعمه، لأن المشتري بزعمه بمدعاه وهو الفاس يستحق استرداد الثمن ورد القيمة. واضح ولا؟ يعني كيف يستحق الثمن ورد القيمة؟ هو يستحق الثمن الذي دفعه للبائع وبعد وعليه أن يرد قيمة المبيع التالف إلى البائع. واضح ولا؟ هذا المشتري قال أنا فسخت، إذا فسخ لابد أن يسترجع الثمن الذي دفعه للبائع، ولا بد أن يرجع قيمة المبيع الذي تلفه، يرجع إلى البائع. قال لأنه بزعمه يستحق استرداد الثمن ورد القيمة، فيقع التقاص في القيمة. بعد هو الآن لابد أن يرجع قيمة ماذا؟ قيمة المبيع، ولابد من قيمة المبيع يقصون شنو؟ الأعرش، لأنه يدعي أن المبيع ماذا؟ معيبه. واضح ولا؟ فيقع التقاص. هو يبقى قدر الأرش مستحقا على التخديرين، يعني على الفرضين. الفرض الأول أنه صادق في الفسخ، الفرض الثاني أنه كاذب في دعوى الفسخ. سواء كان صادقا وسواء كان كاذبا يثبت عليه الأرش. كيف يثبت عليه الأرش؟ إذا هو صادق في دعوى أنه فسخ لابد أن يرجع قيمة المبيع الذي تلف. واضح ولا؟ ويقتطع منها ماذا؟ مقدار التفاوت في القيمة. وإذا كان كاذب أنه ماذا؟ أنه لم يفسخ، استحق الأرش على البائع، لابد يأخذ الأرش من البائع. واضح ولا؟ إذن هو يستحق الأرش على كل تقدير، والأدق أن لا يقول يستحق الأرش، لأن استحقاق الأرش متى يثبت؟ إذا أنكرنا وقوع الفسخ وسلمنا أن المبيع معيب. في هذه الحالة يستحق منه، يستحق المشتري الأرش. المفروض كما في بعض الشروح والحواشي أن يقول ويبقى قدر الأرش، بدل ما يقول قدر الأرش يقول ويبقى قدر أقل الأمرين، ويبقى أقل الأمرين. هذا أقل الأمرين يثبت في الصورتين. واضح إن شاء الله؟ العبارة واضحة. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو اختلف في تأخر الفسخ عن أول الوقت، طبعا هذا بناء على الفورية. إذا قلنا أنه الخيار مبني على الفور، فصاحب الخيار ادعى أنه أعمل الخيار فوران، والآخر أنكر أنه قد أعمله فوران، يوجد وجه، يوجد وجهان، وجه لمدعي الفورية وجه لمدعي عدم الفورية. أما وجه تقديم مدعي التأخر يقول أصال نستصحب أصالة بقاء العقد وعدم حصول الفسخ في أول الزمان، أول لحظة زمنية من العقد كنا على يقين من وقوع العقد اللازم وعدم إعمال الخيار، شككنا أنه في اللحظة الأولى أو الثانية أوقع الفسخ أو لا، لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب بقاء الخيار. هذا وجه ماذا؟ هذا وجه تقديم مدعي التأخر. أما وجه مدعي عدم التأخر، أصالة صحة الفسخ، واضح ولا؟ يعني فأصالة في صحة الفسخ، يعني شككنا هذا الفسخ صحيح أو لا، الأصل أن يكون الفسخ صحيحا. نقرأ المقدار الثانية: لو اختلف في تأخر الفسخ عن أول الوقت بناء على فورية الخيار، أما إذا الخيار ليس مبنيا على الفورية لا يقع النزاع، ففي تقديم مدة التأخر. لماذا هذا الوجه؟ لأصالة بقاء العقد، يعني لاستصحاب بقاء أصالة العقد، لاستصحاب بقاء العقد وعدم حدوث الفسخ في أول الزمان، أو مدعي عدمه، يعني أو تقديم مدعي عدمه، عدم التأخر يعني مدعي التقدم والفورية. لماذا؟ لأصالة صحة الفسخ وجهان. جيد، الآن التفت إياي إلى هذه المسألة. كل منهما متفق على أن الفسخ قد وقع في الساعة الخامسة، البائع والمشتري اتفقوا أن الساعة خامس حصل الفسخ، واحد يدعي أن العقد وقع الساعة ثنتين فصار فاصل كبير من ثنتين إلى خامس ثلاث ساعات، فهذا يدعي تقديم العقد. واحد يدعي أن العقد صار الساعة خمس إلى ربع، يعني بعد ربع ساعة فساخ. إذن هنا اتفقا على وقت الفسخ واختلفا في وقت العقد، واضح ولا؟ القول قول ما. قد يقال إننا نحكم بتأخر العقد، لماذا نحكم بتأخر العقد؟ يقولون لأننا نشك العقد متقدم أو متأخر. أصالة عدم التقدم ماذا تقول؟ العقد متأخر، شككنا العقد وقع الساعة ثنتين أو الساعة خمس إلا ربع، الأصل عدم تقدم العقد، الأصل عدم وقوع العقد، فنبني على أن العقد وقع الساعة خمس إلا ربع. إذا العقد وقع الساعة خمس إلا ربع والفسخ الساعة خمس، إذن ماذا؟ إذن في هذه الحالة يا مولانا ومقتدانا صارت الفورية ما صار تراخي، واضح إن شاء الله. الجواب: هذا أصل المثبت، والأصل المثبت لا يثبت. الاستصحاب يثبت التأخر، لكن لا يثبت الاستصحاب أن الفسخ وقع عند تأخر العقد، هذا لازم عقلي. هذا حال حال ماذا؟ هذا حال ادعاء الزوج الرجوع إلى الزوجة في فترة عدتها، ويقول أنا لأنه المطلقة الرجعية بمثابة الزوجة، فإذا رجع إليها خلاص ما يحتاج لعقد جديد. هو يقول أنا أرجعتها فترة عدتها، هي تقول لا، هو جاءني بعد انقضاء العدة، لابد عقد جديد. شكينا تقدم الرجوع أو تأخر الرجوع، الأصل عدم التقدم، فالاستصحاب ماذا يقول؟ الأصل عدم تقدم الرجوع، فرجوع متأخر. هنا نقول الاستصحاب يقول إن رجوعه متأخر، لكن الاستصحاب لا يقول إن رجوعه متأخر عن العدة، هذا ما إلى دخل في هذا الموضوع، هذا لازم عقلي. نقرأ هذا المقدار. قال: ولو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد، اثنينهم اتفقوا أن اختلاف في زمان وقوع العقد، واحد قال الساعة ثنتين واحد خمس إلى أربع، مع الاتفاق على زمان الفسخ أنه الساعة خمس، ففي الحكم بتأخر العقد لتصحيح الفسخ، تأخر العقد خمس إلى أربع لتصحيح الفسخ الساعة خمس فسخ فوري. وجهون، هذا الوجه يضعف، هذا هو الوجه الآن اللي ذكره، بأن أصالة تأخر العقد يعني استصحاب تأخر العقد الراجع حقيقة إلى أصالة عدم تقدم العقد على الزمان المشكوك وقوعه فيه، يعني وقوع العقد فيه، لا يثبت وقوع الفسخ في أول الزمان. وقوع الفسخ في أول الزمان هذا ماذا؟ أصل مثبت لازم عقلي، والأصل المثبت لا يثبت. وهذه المسألة التمسك بالأصل المثبت نظير ومثيل ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلقة وادعت هي المطلقة تأخره عنها، يعني تأخر الرجوع عن عدة المطلقة، فاستصحاب عدم التقدم يثبت تأخر الرجوع، ولكنه لا يثبت تأخر الرجوع عن مدة العدة. لهنا واضح إن شاء الله. المسألة الثالثة والأخيرة من المقام الثالث، لو ادعى المشتري الجهل بالخيار، ما يذم أنه عند العيب يوجد خيار عيب، أو ادعى الجهل بالفورية، هنا الأصل العدم، الأصل عدم علمه بالخيار، الأصل عدم علمه بالفورية، فنستصحب العدم، لكن متى؟ إذا احتملنا فيه. ثالثا، لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته، يعني بفورية الخيار بناء على فوريته، فورية خيار العين، سمع قوله إن احتمل في حقه الجهل، أما إذا هو عالم ما يحتمل في حق الجهل، لا يسمع قوله. للأصل، ما هو الأصل؟ الأصل عدم العلم بالخيار، الأصل عدم العلم بالفورية. هنا قد يقال بالتفصيل بين الجهل بالخيار وبين الجهل بفورية الخيار. أما الجهل بفورية الخيار فهنا لا تفصيل، يقبل كلامه مطلقا لأن هذا يخفى على عامة الناس. وأما الجهل بالخيار نفرق بين الحاضر في المجتمع المسلم وبين اللي مو حاضر في المجتمع المسلم. إلا نشأ في بلد مسلم ويعرفون الأحكام، إذا ادعى الجهل بالخيار لا يقبل قوله، وإلا نشأ في بلد غير مسلم في بلد فيه جهل يدعى يقبل قوله. جيد، ما هو منشأ التفصيل؟ فنك، ما هو منشأ التفصيل؟ نكتة أشرنا إليها في الدرس السابق، إننا نعمل بالأصل إذا لم يكن هناك ظاهر يحكم الأصل، أما إذا كان هناك ظاهر يحكم الأصل كما في كلام أهل الخبرة، لو واحد ادعى الجهل بالغاب يقبل قوله، الأصل عدم العلم بمقدار الغاب، لكن إذا واحد خبير من أهل الاختصاص هنا ظاهر حالة أنه يعرف، فلا نتمسك بالاستصحاب، نستصحب عدم علمه، لأن هنا الاستصحاب ظرفه الشك. واضح ولا؟ هنا نفس الشيء، هنا نقول إذا واحد عايش في مجتمع مسلم عارف بالأحكام فيصير ظاهره أنه يعرف أن العيب له خيار، فإذا ادعى أنه لا يعلم لا نستصحب أصالة عدم علمه بثبوت الخيار. لماذا؟ لأن استصحاب عدم العلم بالخيار يقدم عليه الأصل، يقدم عليه الظاهر، ظاهر حالة أنه يعرف، بخلاف الذي يعيش في مجتمع غير مسلم ظهور حال ما موجود فنتمسى. هذا إذا ادعى الجهل بماذا؟ بالخيار. وأما إذا كان يعرف الخيار ادعى الجهل بالفورية، هنا لا يوجد ظهور، لأن هذه دقائق المسائل وتفصيلاتها وتفريعاتها، هل هو على نحو الفور، هل هو على نحو التراخي، مما يخفى على عامة الناس في المجتمع المسلم وغير المجتمع المسلم، لا يوجد ظهور حال. إذا ما يوجد ظهور حال نتمسك بأصالة عدم العلم. واضح وجه التفصيل. الثالثة: لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته بناء على فوريته سمع قوله إن احتمل في حقه الجهل للأصل، أصالة عدم العلم بالخيار، أصالة عدم العلم بالفورية. وقد يفصل بين الجهل بالخيار فلا يعذر، يعني لا يقبل، الحمد لله لا يقبل قوله غفر الله لكم، إلا إذا نشأ في بلد لا يعرفون الأحكام، يعني فلا يقبل قوله إذا نشأ في بلد يعرفون الأحكام. لماذا؟ ما هو الوجه؟ لأن ظاهر حاله أنه يعرف الأحكام، وظاهر الحال مقدم على الأصل، فلا يعذر إلا إذا نشأ في بلد لا يعرفون الأحكام. والجهل بالفورية يعني التفصيل يفصل بين الجهل بالخيار وبين الجهل بالفورية، واضح العبارة؟ فيعذر مطلقاً، يعني نشأ في بلد يعرفون الأحكام أو بلد لا يعرفون الأحكام. لماذا؟ لأنه الفورية مما يخفى على العامة، عامة الناس، هذا أهل الاختصاص يفصلون بين الفورية وبين التراخي. هذا تمام الكلام في اختلاف المتبايعين. القول في ماهية العيب وذكر بعض أفراده يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.